Ouais. Ouais. لا ما يجي. فقد رأيتموهم، أي رأيتم الموت، والموت لا يرى لأنه معنى، الموت معنى، الموت الحياة، الحياة الكبر وكذا معنى، لكنه ترى آثاره، يصير كأنه رأى، إذا رأى من يقتل ويفقد الحياة فإنه قد رأى الموت، يعني آثار الموت، إلا الموت لا يرى. يقول فلان استحيا، رأيت الحياة على فلان، إذا أحمر وجهه وانكسر وكذا، رأيت الغضب في وجهه، أثار الغضب من احمرار الوجه وكذا، في المعاني لا ترى لكن ترى أثارها، فكأنه رأى، يصدق رأيت الغضب في وجهه، لأن الغضب معنى، لكن المعنى أنه رأى أثره. يتفسر له ها كيف والنفس يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. نفس الآية في التوبة وفي التحريم، نفس المعنى، نفس المعنى، لكن السياق قد يغير، قد تكون الكلمة هي هي لكن لها معنى في السياق ولا معنى في سياق آخر، هذا ينظر في السياق، لكن إذا كان السياق واحدا فإن الآية تكون هي الآية، معنى هنا هو المعنى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. هذه الآية نزلت تعزية وتسلية للمؤمنين لما أصابهم من القتل والجراح والهزيمة في أحد، الله جل وعلا عزاهم وسلاهم وذكرهم بحال الأنبياء السابقين عليهم السلام الذين أصيبوا بمثل تلك المصائب ومع ذلك لم يحصل عندهم شيء من الضعف ولا من الاستكانة، وإنما صبروا وثبتوا واستغفروا الله جل وعلا. كأي هذه يقول أهل اللغة أصلها أي بمعنى كم، وكأي بمعنى كم من نبي للتكثير، أصلها أي دخلت عليها كاف التشبيه وهي منونة لكن صارت تكتب بالنون، ونصتها كأي هذا أي منونة، لكن يقولون لما دخلت عليها كاف التشبيه تغير بناؤها، لما تغير بناؤه في الأول في أولها تغير في آخرها، وذكر القراء بعضهم يقف عليها بالتنوين بالنون وبعضهم يقف عليها بالسكون، وكأي يقفون عليها بالسكون لأن النون أصل تنوين، وبعضهم يقف عليها بالنون وكأي اتباعا لرسم المصحف لأنها مكتوبة بالنون، وإلا أصلها أي دخلت عليها الكاف كاف التشبيه ونونت في آخرها، فمنهم يقرأها هكذا ومنهم يقرأها هكذا، وهي بمعنى كم، وكأي أي كم، والمراد التكثير، أي يعني حصل لأنبياء كثيرين ما حصل لكم فلم يضعفوا ولم يستكينوا. وقوله تعالى قاتل، هذه فيها قراءتان بالألف وبدون الألف، قاتل وقتل، فلا على قراءة قتل قتل هذه فيها قولان: كأي من نبي قتل، بعض المفسرين يقف على قتل فيكون القتل حصل للنبي، كأي من نبي قتل تم المعنى، معه ربيون كثير، يعني هنا بمعنى ومعه ربيون كثير، كأي من نبي قتل ومعه ربيون كثير، هذا القول. لكن هذا القول فيه شيء من الضعف من جهة تقدير، والأصل عدمه، فأنهم يقدرون الواو وكأي من نبي قتل ومعه ربيون كثير، والأصل عدم الحذف والإضمار. فإذا أمكن أن تفسر الآية بدون حذف وبدون تقدير فهو الأصل. وثانيا أن الآية يعني المناسب هو المعنى الثاني، وكأي من نبي قتل معه ربيون، أي قتل معه جماعة كثيرة، لأن الذي حصل للصحابة أنه قتل جمع منهم 70 ولم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو المناسب لما وقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل وإنما قتل بعض أصحابه، فعزاهم بالنبي الذي قتل معه جماعة كثيرة كما حصل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فالأقرب أنه على قراءة قتل يكون المعنى، المعنى يكون القتل قد وقع على الربيون وليس على النبي، وكأي من نبي قتل معه ربيون، فالقتل وقع على الربيين أو الربيون، أنها تقال على الحكاية وقع على الربيون بدون أن يقع على النبي. هذا على قراءة، لكن على هذه القراءة فيه إشكال، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا، كيف يكون فما وهنوا بعد القتل؟ الجواب عن هذا سهل، فما وهنوا أي من بقي، من بقي يعني قتل معه جماعة وبقي جماعة آخرون، فالذين بقوا هم الذين وصفوا بهذه الصفات. وأما على قراءة الألف فالمعنى ظاهر، أي من نبي قاتل معه ربيون أي جماعات كثيرة فما وهنوا. ربيون قرأت بكسر الراء وبالضم وبالفتح، كسر والضم بمعنى واحد وهو بمعنى الجماعات الكثيرة أو الألوف المؤلفة، كما جاء عن مسعود رضي الله عنه وغيره، ربيون وربيون هذا معنى الجماعات الكثيرة، وقال مأخوذ من الربة أو الربة وهي الجماعة، ربيون أي جماعات كثيرة. وأما قراءة الفتح وهي مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما، ربيون منسوب إلى الرب، منسوب إلى الرب يعني أنهم منسوبين إلى الرب من جهة أنهم من يعني يحسنون عبادة ربهم جل وعلا فنسبوا إليه، ربيون. لكن القراءة المشهورة بكسر الراء والمراد بها الجماعات الكثيرة، كأي من نبي قاتل معه ربيون جماعات كثيرة، كثير هذا مبالغة في التكثير، فما وهنوا أي ما ضعفوا لما أصابهم، أي لأجل ما أصابهم في سبيل الله أي من القتل والجراح ونحو ذلك، وما ضعفوا هذا تأكيد، فما وهنوا وما ضعفوا، والوهن بمعنى الضعف، لكن هذا باب التأكيد، وما وهنوا لما أصابهم بسبب الله وما ضعفوا وما استكانوا، استكان بمعنى الذلة أي ما صاروا أذلاء بسبب ما أصابهم من جراح أو قتل، بل بقوا أعزة لم يستذلوا للمشركين، وما استكانوا، والله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين، هذا دليل على فضل الصبر وأنها صفة محبوبة لله جل وعلا، وأن الدين لا يقوم إلا على الصبر. قال علي رضي الله عنه: منزلة الصبر من الدين كمنزلة الرأس من الجسد، ألا لا إيمان لمن لا صبر له. وقال بعض العلماء، قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، قال بعض العلماء في أكثر من 100 موضع، ما بين الأمر به وبين الحث عليه وبين بيان ثوابه وبين وصف الصالحين به، فلا يقوم الدين إلا على الصبر، والصبر معلوم من أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. أشرفه الأول، الصبر على طاعة الله، هذا أشرف أنواع الصبر وهو الأصل، هذا هو أصل الدين، القيام بالأوامر. فجنس فعل الأمر أعظم من جنس ترك النهي، اللي هو الأصل، الذي جاء بالأوامر، جاء بالتكليف والعبادة والفعل، وترك المنكرات لتكميل فعل الواجبات، لأنه لا يكمل فعل الواجب إلا بترك المحرم، المحرم يفسده، فهذا هو الأصل وهذا لتكميله، فيكون بعده، مثل من غرس غرسا من نخيل أو ما شابه ذلك أو عنب وكذا، ثم أزال الدغل النبات الذي ينبت مع هذه الأشجار، النبات مثل العشب وكذا يضعف تلك الأشجار النافعة المفيدة، فالمزارع يزيل الدغل، يزيل هذه الحشائش والنباتات التي تنبت مع تلك الأشجار المثمرة وهي غير مرغوب فيها، تنبت بفعل الله بدون قصد المزارع، فلا يتم له زرعه إلا بإزالة ذلك الدغل. فهكذا الدين أصله فعل، والترك تكميل للفعل، ثم تأتي الأقدار والابتلاءات والمصائب، هذه في الدرجة الثالثة، لأنها إيش يعني لا تحصل لكل أحد، تختلف من يعافي ابتلاء مثلا بالخير، مثل نبلوكم بالشر والخير فتنة، هذه يعني يتفاوت الناس بها، فتكون هذه في الدرجة الثالثة. قد يقول قائل يعني من أصيب بالعمى مثلا صبر عليه 30-40-50 سنة، هذا الآن نوع الثالث من الصبر، يعني هل نقول إن من صلى ركعتين في 2 أو 3 دقائق يعني فعل واجب، فعل مستحب الصبر على الطاعة، إن من صلى ركعتين مثلا في 2 دقائق أفضل ممن صبر على العمى عمره كله؟ هذا قد يعني يستشكل، يقولنا أنه هذا صلاة ركعتين من النوع الأول، صبر على طاعة الله، وهو أفضل من الثاني والثالث، والصبر على العمى من النوع الثالث، فأيما أفضل؟ إنسان ابتلي بالعمى صبر عليه، وإلا شخص صلى ركعتين، ما تقولون؟ لا خلوا في هذا المثال، شخص صلى ركعتين وشخص ابتلي بالعمى مرة واحدة، أن نقول الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية على الأقدار المؤلمة، ما؟ لكن هل نسلم أن صلاة ركعتين أفضل من الصبر على العمى 40-50 سنة؟ هذا السؤال. الجواب لا، الجواب لا، لا شك، وهذا يعلم الإنسان ضرورة، الصبر على العمى عمره كله ويكون اللي صلى ركعتين في 2 أو 3 دقائق أفضل منه، هذا بعيد، عرف إنسان ضرورة، لكن كيف الجواب على ذلك؟ يقول هذا تفضيل الجنس، تفضيل الجنس، وإذا تفضيل الجنس لا يلزم منه تفضيل الأفراد، هذه قاعدة معروفة، إذا قلنا الرجل أفضل من المرأة صحيح الكلام؟ صحيح، لكن ما رأيك في عائشة رضي الله عنها مع رجل فاسق؟ لا مقارنة، عائشة أفضل منه بآلاف المرات، لا مقارنة، فهذه قاعدة معروفة، إذا فضل الجنس لا يلزم منه تفضيل الأفراد، لكن هذا تفضيل على سبيل العموم، جنس هذا أفضل من جنس هذا، وقد يوجد أفراد من هذا يفضل ذاك. فتفضيل الصحابة على التابعين في هذه نقول استطرادا، نقف القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قرون الثلاثة المفضلة، تفضيل الصحابة على التابعين هل هو تفضيل جنس ولا تفضيل أفراد؟ عرفنا الفرق بين المعنيين، تفضيل أفراد، نعم، هذا اللي عليه جمهور أهل العلم، في أقوال لكنها شاذة أنه تفضيل جنس، لكن اللي عليه الجمهور أنه تفضيل أفراد، يعني كل فرد من الصحابة مهما كان عندهم التقصير وكذا أفضل، مهما كانت صحبته قصيرة أفضل من كل فرد من التابعين، هذا خاص بالصحابة. فبالتابعين واتباع التابعين جنس ولا فرد؟ تفضيل أفراد، قد يوجد من اتباع التابعين من هو أفضل من بعض التابعين، لكن الصحابة لهم حالة خاصة لصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هذا فضل لا يدرك أحد. أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيحة، هذا خاص بالصحبة، لا يلحق، لا أحد يلحق الصحابة إطلاقا، لأنهم فردوا بالصحبة التي لا نظير لها في العمل الصالح. الصحابة أفراد، كل فرد من الصحابة أفضل من كل فرد من التابعين. يعني الأعرابي اللي بال في المسجد نقول أفضل من سعيد بن المسيب، وأفضل من ويس القرني، مع أنه ما جاء إلا مرة واحدة وبال في المسجد وكذا وراح. أفضل من سعيد بن المسيب وهو من سادات وأئمة التابعين، وأفضل من ويس القرني. لا الفرد، لأن الجنس نقول جنس الصحابة يعني المجموع أفضل من مجموعة التابعين، لكن ما يلزم منه الأفراد. يقول تفضيل فرد، من كل فرد منهم أفضل من كل فرد، يعني أي فرد من الصحابة أفضل من أي فرد من التابعين، هذا معنى تفضيل الأفراد. والأصل أن التفضيل تفضيل جنس، هذا الأصل. إذا قيل الرجل أفضل من المرأة أنواع الصبر وما شابه ذلك، فالأصل أنه تفضيل جنس، وقد يوجد من أفراد من يكون أفضل من الجنس الفاضل. ثم قال جل وعلا: وما كان قولهم إلا أن قالوا. قولهم إعرابها إيش؟ واضح أنها خبر كان مقدم، يقتل الكلام وما كان إلا أن قالوا قولهم. وما كان قولهم هذا خبر مقدم، إلا أن قالوا هذا اسم كان مؤخر. وما كان قولهم إلا أن قالوا، هذا فيه مدح عظيم لهؤلاء الصالحين الذين أصيبوا بالهزيمة والجراح والقتل، قتل كثير منهم ومع ذلك لم يحصل منهم جزع ولم يحصل منهم ندم. ما كان منهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يعني ما رجعوا يلومون القدر أو يلومون، يعني يتشكون يتجزعون لماذا أصابنا كذا ونحن مع النبي ونقاتل معه، لا، هذا من فقههم وكمال إيمانهم أنهم علموا أن الذي أصابهم بسبب ذنوبهم وتقصيرهم، وما ربك بظلام للعبيد، رجعوا باللوم إلى أنفسهم. ما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، المراد بها الصغائر، وإسرافنا في أمرنا، المراد بها الكبائر، أن الإسراف هو المبالغة في الشيء، وثبت أقدامنا، سأل الله أن يثبت أقدامهم في المعارك القادمة، لأن الثبات من عند الله جل وعلا، وانصرنا على القوم الكافرين. وهذا لا شك أنه غاية ما يكون من الاعتراف بالذنب والتقصير، ومن تعظيم الله جل وعلا وعدم الجزاء. فالإنسان مهما كان، ولو كان من السابقين وكان من المقربين وكان من العلماء وكان من الصالحين وكان من الدعاة حتى من الصحابة من الأنبياء، أي كان لا يمكن أن يحصل له شيء من البلاء والمصائب إلا بسبب ذنبه وتقصيره، وكل بحسبه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالعاقل المؤمن العالم إذا أصابته مصيبة ينشغل بنفسه، يرجع إلى نفسه ويعلم علم اليقين أنها من عند نفسه بسبب ذنب وتقصير، فلا يلوم القدر ولا يلوم غيره، إنما يرجع باللوم على نفسه، لأنه يعلم علم اليقين أنها بسبب ذنبه وتقصيره فيرجع إلى نفسه. وكان السلف رحمه الله إذا أصابهم شيء، يعني من أي كان هذا الشيء، فإنهم يحاسبون أنفسهم في الحال. إذا مثلا يقول إني لا أعرف الذنب في حران دابتي وفي خلق زوجتي، يعني إذا رفعت زوجته عليه صوتها يوم من الأيام ما يشتغل بتوبيخها أو ضربها أو كذا، يرجع إلى نفسه ويتأمل، استعرض أعماله التي مضت في هذا اليوم أو الذي قبله، ماذا فعلت، ماذا حصل، فيتذكر أنه قال كلمة أو فعل فعلا أو تأخر في واجب وما شابه ذلك، فيصلح ما حصل من خطأ، فيصلح الله له ما حصل من فساد أو تمرد الزوجة أو حران الدابة. ولما حدث به رجل آخر قال قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، أنه يستعرض أعماله فيعرف الذنب الذي بسببه حصل ما حصل. قال وأما نحن فكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين نؤتى. على كله كلام السلف رحمه الله، فكيف بحالنا اليوم؟ نسأل الله العفو والعافية. ثم قال جل وعلا فأتاهم الله ثواب الدنيا، هذا الجزاء، فأتاهم الله ثواب الدنيا من النصر والغنيمة وما شابه ذلك، فأتاهم الله عجل لهم ثواب الدنيا بنصرهم على عدوهم وبفتح البلدان لهم حصول الغنائم، فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة وهو الجنة، والله يحب المحسنين. فجد كثير المفسرين قد يحب المحسنين أي يثيبهم، هذا مر معنا في كلام الجلالين فيما سبق ونبهنا عليه كثيرا، وأن هذا غير صحيح، وأن هذا تأويل، وأن المحبة غير الثواب، المحبة صفة فعلية والثواب مفعول وهو لازم المحبة، إذا حب الله عبدا فيلزم منه أن يثيبه، وإذا أبغض عبدا يلزم منه أنه يعاقبه، وهذا العقاب يقال لازم في الأصل، لكن قد يعاقبه وقد يغفر له، أن الله تعالى يخلف الوعيد ولا يخلف الميعاد جل وعلا، لكن المحبة شيء والثواب شيء آخر، البغض شيء والغضب والعقاب شيء آخر. والمحبة لو أردت أن تفسرها كيف تفسر المحبة؟ يقول العلماء لا تفسر المحبة بإيش؟ بأوضح من لفظها، بأوضح من لفظها، ما حاجة أن تفسر المحبة ولا تستطيع أن تفسر المحبة، يعني إذا أردت أن تفسر المحبة فإنك ستفسرها بلازمها. وقال واحد فلان يحبه، كيف؟ وش معنى المحبة؟ تقول يقربه، يعطيه مالا، يسمع الكلمات الجميلة كذا، يقول لك هذا إيش؟ هذا لازم، يقول رقة في القلب، يقول لك هذه الرحمة، رقة في القلب وكذا، يقول لك هذه الرحمة. إذن ما هي المحبة؟ نقول لا حاجة أن نتكلف في تفسيرها، لأن لفظها يغني عن تفسيرها، وكل أحد يعرف معنى المحبة. الله تعالى يحب المحسنين. من هم المحسنون؟ فسرها، بينها النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عليه السلام، قال يا محمد ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإني أراك. هذا الإحسان، كلما جاء الإحسان في القرآن فالمراد به ما فسره به النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعبد الله على هذا النحو كأنه يرى الله جل وعلا، من شدة يعني مراقبة لله ومن شدة إخلاص العمل وإتقانه كأنه يرى الله، هذا الدرجة العليا. ثم الدرجة الثانية، الحديث درجتان، الدرجة الثانية هي الخوف، فإن لم تكن تراه يعني لم تصل لهذه الدرجة فإنه يراك، يعني فاعلم أنه يراك فتخافه ولا تعصيه وتعبده. قال العلماء الأولى محبة الدرجة، المرتبة الأولى محبة الطلب، والثانية محبة عبادة الهرم الطلب، يعني يعبده حبا وشوقا إليه كأنه يراه جذب إليه ويعبده محبة وشوقا، في خوف لكن المحبة أغلب، المحبة أغلب، وذلك يجد لذة فرحة بالطاعة والعبادة وسارع إليها مع اللذة والفرح والسرور. ومحبة وعبادة الرهبة والهرب يغلب عليها الخوف وإبراء الذمة وكذا، فلا قد لا يكون فيها من اللذة ما في المرتبة الأولى، الغالب عليها الخوف، أنا بصلي أخاف أعذب، أزكي أخاف أني أكوى بمالي وكذا، فيغلب عليه الخوف والهرب فتقل اللذة. ولا شك أن الدرجة الأولى أفضل من الدرجة الثانية، وصل الإنسان إلى درجة أن يحب الله جل وعلا حبا عظيما وينجذب إليه بقلبه وقالبه ويطير شوقا إليه في جميع مراضيه ومحابه جل وعلا، ولا شك أن هذه العبادة تكون فيها من الإحسان، فيها من الإخلاص، فيها من الإتقان ما ليس في عبادة الهرب. الإنسان الخائف يعني يريد أن ينتهي من العمل ويخلص منه، ما يجد لذة في يعني أثناء العمل لذة عظيمة، فيعني همه أن ينجز العمل وأن ينتهي منه ويسلم من إثم التأخير أو النقص. لكن عبادة الطلب متعته وقرة عينه ولذته في هذا العمل، فلا يكاد يعني لا يحب أن يخرج منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يطيل الصلاة إطالة عظيمة في قيام الليل، كما هو معلوم لذة وفرحا وأنسا بالله جل وعلا. كان يواصل الصيام عليه الصلاة والسلام، يصوم الأيام المتتابعة، فلما قيل له في ذلك قال: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ليس المراد الطعام الحسي والشراب الحسي، إنما المراد ما يحصل له من لذة الصلاة والذكر والقراءة والمناجات والتنعم بذلك، فينسيه الحاجة إلى الطعام والشراب. يعني قاعدة: إذا جاء ذكر القتال في القرآن في الأمم السابقة ما المراد بها؟ مثل هذه الآية: وكاين من نبي قاتل وربيون كثير. كل مجال الجهاد والقتال في القرآن بالنسبة للأمم السابقة يراد به من؟ ده أي الأمم؟ أي الأمم؟ الكتاب فقط، اليهود والنصارى فقط، يعني بعد بعثة موسى. لماذا؟ لأنه قبل بعثة موسى لم يكن هناك قتال، لأن كل نبي يكذب فلا يؤمن معه إلا قليل، كما قال الله عن نوح: وما آمن معه إلا قليل. فنوح وصالح إبراهيم ولوط وهود وهكذا الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام لم يشرع لهم القتال، لأنهم لم يكن عندهم عدد يقاتلون به، فما شرع القتال إلا بعد بعثة موسى عليه السلام، لأن موسى آمن به خلق كثير فشرع القتال بعد بعثة موسى، أما ما قبل ذلك فلم يكن القتال مشروعا. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يعني هذا تحذير من طاعة الكفرة، لأن الكافر لا يرضى بشيء دون الكفر، ولكنه قد يتدرج، يعني يأمرك بمعصية معينة ويظهر لك أنه سيقبل منك ويصادقك بعد تلك المعصية، فما إن تفعل تلك المعصية حتى يطالبك بأخرى وهكذا، ولا يمكن أن يرضى عنك حتى تكفر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإذا علم ذلك العاقل واستقر عنده فإنه يعصي الكافر من أول الأمر، لأنه ما في فائدة أن تطيعه مرة مرتين وثلاث، ما في فائدة، سيزداد ضراوة ويزداد شراسة وتسلطا عليك، لأنه رأى ضعفك، وأنت تقول: أنا أطيعه هذه من أجل أن أكف شره، أطيعه في معصيتين وأسلم وأداهنه وكذا. لكن إذا علمت أنه لن يقنع منك لا بمعصية ولا باثنتين ولا بعشر حتى تكفر، فإن هذا يختصر لك الطريق ويجعلك تعلن العداوة من أول الأمر، لأنه لا هوادة مع الكفار، فإذا أعلن العداوة من البداية لأنك ستضطر إليها بعد منتصف الطريق أو ربع أو ثلث الطريق مآلك إما إلى الكفر أو إلى العداوة. فإذا كان كذلك فلا تضيع الوقت وتضيع شيئا من دينك، اصدع بدينك وأعلن عداوته في أول الطريق حتى تسلم معصية الله، ولو عصيت الله لن يتحقق لك المراد من رضا الكافر. هذا إذا كان المؤمن عنده قوة يستطيع أن يظهر دينه، لكن إذا كان مغلوبا على أمره ومستضعفا هذا شيء آخر. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. فإذا كان هذا من باب التقية وباب الضرورة والإكراه هو معذور، لكن الكلام على ما إذا كان يداهن من أجل الدنيا، من أجل أن تسلم له الدنيا ويحصل على مزيد من أمور الدنيا، ظن منه أن الكافر سيقنع بمعصية أو اثنتين، فإن هذا قد أخطأ ولن يحصل رضا الكافر إلا بالكفر. طيب لو قال ما الفرق بين هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم كافرين، والليلة قبلها قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. في الأولى قال فريقا، وهنا قال إن تطيعوا الذين كفروا، ما قال فريقا مثل الآية الأولى. فما هو يعني في الفرق بين الآيتين؟ ايوه شلون اشتعل الدين؟ طيب يعني هو كلام قليل بس يحتاج الى حرف. يعني أي مشدد الأولى الآية الأولى ولا هذه؟ هذه أشد، يعني الكفار ما في تفصيل، كفار عداوة يعني معلنة من جميع الكفرة وله وادة في الكفار، الكفار كلهم يعني شيء واحد وعداوتهم واحدة وليس هناك تفريق، بينما أهل الكتاب فيهم من يهادن ويميل إلى المسلمين وقد يسلم وقد لا يسلم لكنه يميل إلى المسلمين ويهادنهم، كما في قوله تعالى ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فالله تعالى في بالنسبة لأهل الكتاب استثنى فريقا من الذين، ليس كل أهل الكتاب يصدون ويعلنون العداوة، وأما الكفار فإنهم كلهم يعادون ويصدون عن سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. على أعقابكم يعني العقب هو مؤخرة القدم، العقب هو مؤخرة القدم، يردوكم على أعقابكم لأنه تقدم بالإيمان، لما آمن تقدم إلى الأمام، فإذا كفر معناه أنه رجع إلى الخلف إلى ما كان عليه قبل الإيمان فيرجع الوراء. القهقراء نكص على عقبيه أي رجع إلى الخلف، وليس الرجوع حقيقة، هذا رجوع معنوي ليس رجوعا حسيا، لكن يدل على أن من كفر فإنه تأخر، والتأخر مذموم، الإنسان يعني مطلوب منه أن يتقدم إلى الأمام، فإذا تأخر صار هذا عيبا فيه، فالكفر تأخر إلى الخلف. يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، انقلاب، كما قال تعالى فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فالكفر والعياذ بالله انقلاب، انقلاب وانتكاس للفطرة، لأن الله تعالى فطر العباد على التوحيد، فمن كفر فقد انتكست فطرته بإشراكه بالله جل وعلا، فانقلبوا على أعقابهم فانقلبوا خاسرين. بل الله، هذا للأضراب، بل للأضراب، بل الله مولاكم. المولى هو الناصر والمعين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فإذا علم العبد ذلك برئ من حول قوته وطلب النصر من الله بعبادته والإخلاص له. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذا مصداق قولي عليه الصلاة والسلام، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وهذا الرعب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عام له وللمؤمنين والمجاهدين من أمته. لكن مسيرة شهر هذه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحصل لغيره من أمته من الصالحين من أمته على حسب صلاحهم. كلما كان المؤمنون أتقى لله وأتبع لدينه، كلما كان خوف الكفار منهم أشد. فهذا اختلف، نقول الرعب باقي في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أنصرهم الله تعالى بالرعب، ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن التحديد مسيرة شهر هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا أعلى ما يكون. يعني قبل أن يصل الكفار بشهر كامل، إذا خرج للكفار وقبل أن يصلهم بمدة شهر كامل يخافون ويرتعبون. هذا رعب عظيم، خوف شديد قبل أن يصل بشهر، هذا شك أنه غاية الرعب والخوف. وأما غير النبي عليه الصلاة والسلام فإنه على حسب حال المؤمنين. ما هو الرعب؟ قال الرعب هو شدة الخوف، وقالوا أصل الرعب من الامتلاء، رعب الوادي إذا امتلأ. فالرعب هنا معناه امتلاء قلوب الكفار من الخوف، هذا الرعب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أي خوفا يملأ قلوبهم فلا يثبتون للقتال من شدة الخوف الرعب. ولا شك أنهم من جنود الله، كما حصل بني النضير. قال جل وعلا: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. لا شك أن هذا من أعظم جنود الله، لأن الإنسان إذا خاف لا يستطيع أن يصنع شيئا. وحصل هذا للمسلمين بسبب عصيانهم واختلافهم، سلط الله عليهم التتر، فألقى الله تعالى الرعب في قلوب المسلمين عقوبة لهم على ذنوبهم وعصيهم. فكان التتر يخرج على المسلمين 2-3 جمع ويقول: لا تتحركون حتى أذهب وآتي بالسيف ليقتلكم. فلا يتحرك واحد منهم حتى يأتي بالسيف ويقتلهم واحدا واحدا. يعني سبحان الله، إلى هذا الحد، يعني لا يستطيع أن يهرب، أن التتري واحد وهم جمع، وثانيا أنه ذهب ليأتي بالسيف تركهم. لماذا لا يذهب؟ ما استطاع أن يذهب من شدة الخوف، ثم هو سيقتله. يعني لو ذهب، هي النتيجة واحدة، لو ذهب وطلبه وقتله يعني ما في شيء يخاف عليه، لكن لو قال: سأخذ منكم مالا ومن تحرك سأقتله، هنا يمكن يخاف. يقول يعني لو ذهب ثم تبعني وامسكني قتلني، فأبقى لأعطيه المال وأسلم. لكن هذا يصرح، يقول: لا يتحرك واحد منكم حتى آتي بالسيف وأقتله، ومع ذلك لا يتحرك، يبقى في مكانه حتى آتي بالسيف وأقتله. فلا شك أن الرعب من جنود الله جل وعلا. ما سببه؟ سببه معصية الله جل وعلا، ولذلك بينه سبحانه بقوله: بما أشركوا بالله. بما هنا الباء للسببية، هذا سبب الرعب. بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذه يسميها العلماء الصفة الإيش؟ الكاشفة. أن الصفة نوعان: صفة مقيدة وصفة كاشفة. إذا كان الشيء يحتمل تقول جاء زيد العالم، في زيد ثاني جاهل، هذه تسمى صفة إيش؟ مقيدة، تقيد الزيد الذي جاء وأنه العالم وليس الجاهل. لكن إذا كان الأمر لا يحتمل شيئا آخر ووصف بصفة يقولون هذه صفة كاشفة، وهنا هذه صفة كاشفة بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هل في شرك آخر نزل الله به سلطانا ولا لا؟ الجواب لا، الشرك واحد ولم ينزل الله به سلطانا. إذن هذه الصفة تكون كاشفة وبينة لحال الشرك، وأنه لا يكون أبدا إلا هكذا، ليس مع المشرك دليل من عند الله جل وعلا على شركه. والسلطان هو الحجة ويطلق على الحاكم، لكن ما علاقة الحجة بالحاكم؟ يعني السلطان هو الحاكم والسلطان هو الحجة والبرهان، يعني في اشتراك في أصل الكلمة، لأن السلطان قوة، الأصل أن السلطان قوة، وهذا السلطان الله في الأرض، يعني الحاكم الذي عنده قوة يحكم الناس بالقوة، والحجة تعطي صاحبها إيش؟ القوة ينتصر بها. فإذا هي من هذا الباب، أصل السلطان القوة، وأطلق على الحجة والدليل لأنه يعطي صاحبه قوة. قال تعالى لا تنفذون إلا بسلطان، أي بحجة وبرهان. ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار، أي مقرهم استقرهم النار والعياذ بالله، وبئس مثوى الظالمين، هذا ذم للنار والعياذ بالله. وبئس، بئس فعل ماضي ناقص يراد به الذم، يقابله نعمة في المدح. وبئس مثوى أي المكان الذي يثوون فيه، ثوى في المكان إذا أقام فيه، يعني بئس مقام الظالمين وهم المشركون، إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، فالله تعالى وعد المؤمنين بالنصر، والله تعالى يبين لعباده أنه ما أخلف وعده، فهو صدق وعده في البداية، لكن لما حصل منهم حصلت المعصية تأخر النصر بسبب معصيتهم. ولقد صدقكم الله وعده، هذا في أول المعركة، لأن الصحابة رضي الله عنهم قتلوا حامل اللواء، ثم قتلوا 7 من المشركين يتواردون على اللواء، كل من حاول حمل اللواء قتلوه، قتلوا الأول ثم حملوا الثاني فقتلوه ثم الثالث فقتلوه إلى 6 و7 كلهم يحملوا ثم يقتل، حتى ترك لواء المشركين لم يحملوا أحد، فجاءت امرأة ورفعته. فهذا يعني مصداق أو صدق الله جل وعلا للمؤمنين، حتى حصل منهم السبب. إذ تحسونهم بإذنه، تحسونهم أي تقتلونهم، لكن منين جاءت هذه الكلمة الحس والقتل؟ قالوا يعني مأخوذ من الحس الإحساس، الحس اللي هو السمع والبصر واللمس والشم وكذا، فقالوا يعني تحسونهم أي تذهبون حسهم بالموت، لأن الإنسان إذا مات ذهبت الحواس من السمع والبصر والشم والذوق إلى آخره، فمعناه أنهم يقتلونهم قتلا شديدا يميته ويذهب حسه، خلاف من يصاب ويسقط ويعجز عن القتال ويكون جريحا لكن لا يموت، لا، هؤلاء يضربون ضربا شديدا يفضي بهم إلى الموت في الحال. ولا شك أن هذا أمكن في الانتصار على الكفار بإذنه، أي بقضائه وقدره، حتى إذا فشلتم، الفشل هو الضعف، وتنازعتم في الأمر، ما هو التنازع المراد هنا؟ الرماة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم 50 رجلا على الجبل الصغير الذي بجوار أحد، وقال لهم لا تبرحوا مكانكم حتى لو رأيتمونا هزمناهم وأوطعناهم ولا تبرح مكان حتى أرسل إليكم. وحتى لو رأيتموهم لو رأيتم الطيرة تخطفنا لا تبرح حتى أرسل إليكم. يعني على كل حال سواء رأيتونا انتصرنا وهزمناهم وأوطعناهم أو رأيتمونا هزمنا ومتنا وصارت الطير تأكل من أجسادنا لا تبرح حتى أرسل إليكم. النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا تأكيدا شديدا لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام خطورة نزول الرماة وإخلاء ذلك المكان. ولكن لما رأوا الصحابة انتصروا في أول الأمر وجاءت خيل المشركين وعليها خادم وليد وعكرمة ابن أبي جهل قبل أن يسلم، جاءوا مرة فردهم الرماة، جاءوا ثانية فردوهم مرتين أو ثلاثا يرمونهم فينهزمون ويرجعون، والمسلمون قد اكتسحوا معسكر المشركين وقتلوا من قتلوا وصاروا يأخذون الغنائم يجمعون الغنائم، والمشركون ولوا الأدبار وهربوا. فالرماة ينظرون إلى الواقع وأن المشركين قد انهزموا هربوا والخيل صدت ورجعت، وصار المسلمون بعض المسلمين يأخذون الغنائم. قالوا يا قومي الغنيمة الغنيمة، قد انتصر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير رضي الله عنه وهو أمير الرماة قال يا قومي ألم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسيتم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تبرحوا حتى ولو هزمناهم وأوطعناهم حتى أرسل إليكم؟ قالوا والله لنأتين القوم ولنصيبن من الغنيمة. صروا على الذهاب فذهبوا، نزل من نزل وبقي من بقي، بقي عدد قليل. فلما رأى خالد الوليد أن الجبل قد خلى إلا من هذا العدد القليل كر بخيل المشركين فقتل عبد الله بن جبير رضي الله عنه ومن معه من المسلمين، ثم انحدروا على المسلمين وأتوهم من الخلف فصاروا يقتلون من الخلف. ولما رأى المشركون المنهزمون خيلهم قد نزلت على المسلمين تقووا ورجعوا، فأطبق المشركون على المسلمين من الأمام والخلف يقتلونهم من الخلف وهم الخيالة، ورجع المشركون يقتلونهم من الأمام، فاضطرب المسلمون وفر من فر وبقي عدد قليل، بقي النبي عليه الصلاة والسلام في عدد قليل وفر أكثر المسلمين، وبعضهم ألقى السلاح وقعد لما أشيع أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل. قالوا إذن على ما نقاتل؟ فألقوا سلاحهم وقعدوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم في أخراهم أي في مؤخرة الجيش، لأن الجيش قد هرب وصار النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الجيش لأنهم ولوا الأدبار وجعلوه خلفهم، فصار في أخراهم أي في مؤخرة الجيش. وحتى إذا فشلتم أي ضعفتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم عصوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من بعد ما أراكم ما تحبون، وهو النصر في أول المعركة، منكم من يريد الدنيا وهم الذين قالوا الغنيمة الغنيمة، ومنكم من يريد الآخرة وهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه ومن ثبت معه، ثم صرفكم عنهم أي عن المشركين، صرفكم عنهم أي انصرف الصحابة عن المشركين وولوا الأدبار ليبتليكم أي ليختبركم ويمتحنكم، الله تعالى له الحكمة البالغة. ولقد عفى عنكم يعني عفى عن هذه المعصية والفرار، عفى في الدنيا والآخرة، أما عفو في الدنيا فما هو؟ أنه لم يسلط المشركين فيستعصنوا المسلمين، لأنه يعني كان بالإمكان أن يستعصنوهم، لأنه يعني ما بقي إلا النبي عليه الصلاة والسلام في 12 رجلا فقط، في 12 رجلا كما جاء في صحيح مسلم، العدد قليل، المشركون أكثر من 3000، فكان بالإمكان يستعصنوا من بقي وأن يدخل المدينة ويستعصنوا من هرب ولا يبقى أحد، ولكنه جل وعلا عفى عنهم فألقى الروح في قلوب المشركين فرجعوا، ثم هموا بالرجوع ثانية فألقى الله في قلوبهم الرعب فرجعوا أخرى، ف فلم يسلطهم جل وعلا تسليطا كاملا، ولكنه سلطهم بعض الشيء لحكم عظيمة يريدها جل وعلا، وعفى عنهم في الآخرة أنه جل وعلا لم يعني يعذبهم على ذلك الفرار، لأن الفرار من كبائر الذنوب. أي الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، من يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا لفئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الله تعالى ما توعد الصحابة بالنار، بل عفى عنهم ورضي عنهم ورضوا عنه وأثنى عليهم في آيات كثيرة. والله ذو فضل على المؤمنين، ففضله جل وعلا لا حدود له، فإنه عفى سبحانه عن أمر عظيم وهو الفرار وترك الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان الفرار كبيرة عموما، فالفرار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد وأعظم، ومع ذلك عفى جل وعلا عنه وصلح حال الصحابة وتاب عليهم وأثنى عليهم في آية كبيرة. أسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا ويعاملنا بفضله وكرمه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.